السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير ويعطيك العافية يا رب.
حياك الله
شيخ. لو سمحت عندي موضوع، وبنهاية الموضوع طبعا في مثل ما تقول فتوى، وإذا أمكن نصيحة من بعد إذنك.
تفضل.
أنا عندي أخي مقبل الآن على الزواج، وكان تقريبا فيما سبق يعني كان اتفق هو ووالدي يعني بإرادته الشخصية على فتاة معينة، ولكن سبحان الله شاءت الظروف إنه ما يتم الموضوع على هاي الفتاة، وهو تعرف بالطرق اللي مثل ما نقول خارج نطاق الشرع، يعني مش بالطريقة المألوفة إن كان في العادات والتقاليد أو اللي يرضاه الشرع. تعرف عليها عن طريق الدوام وشرع في موضوع إنه هو ناوي يتزوج. طبعا هذا الكلام كان يعني خاص فيه هو بدون ما يرجع لا للوالد ولا للوالدة، والآن هو الآن بده يشرع في موضوع الزواج، فطبعا اضطر انه يفاتح الوالد والوالده في هذا الموضوع. طبعا الوالد والوالده عارضوا الموضوع كون انه تعرف الاهل ينظروا للموضوع بشكل ابعد من ال... من ال... يعني منا نحن كابناء. فعارضوا الموضوع وقالوا له نحن لن نرضى في هذا الزواج. طبعا قالوا له نحن لن نغضب عليك، لانه نحن نعرف مدى صعوبه الحياه على الابناء المغضوب عليهم، فانت ما حتكون مغضوب عليك، ولكن هذا الموضوع يدخل الحزن على قلبنا، يدخل الأسى على قلبنا، ولن نكون راضين عنه، وزوجتك إن كان تم الزواج لن تدخل البيت، يعني لن تدخل بيتنا نحن، بيتك أنت حر فيه. هو الشيخ مصمم أنه هذا الزواج صحيح وليس فيه غلط. نرجو منك شيخ تعطينا رأيك في الموضوع، وإن كان طبعا الزواج غير صحيح نصيحة للأخ. إذا كان الزواج وإن كان الزواج غير صحيح، يعني رأي الأهل غير صحيح، كمان نصيحة للأهل من بعد.
أبشر يا محمد، بارك الله فيك، مرحبا. أما محمد.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أنا من رمضان صار كسر عندي بالقدم، عالجوا لي، بس بعد فترة صار ألم بالكاحل. الدكتور انطاني إجداد شلون الباندينج، يعني أشد القدم الكعب مع الرجل الكاحل، وأصابيعي طالعة دكتور شيخ، فهاي يوميا أنا من أشد على طهارة، يعني ما أتوضأ أشد أي، بس بعدين من أريد أجدد وضوء أمسح، يعني أخذ فكرة إنه شون الجواريب، نلبس الجواريب على طهارة نمسح عليها، فأني فكرت نفس الحالة هذه، أدى أمسح على رجلي. بس بعدين شيخ خفت يتخافاني إذا أسوي غلط، فما زلت تنصحني
يعني أم محمد. محمد أنت، نعم. أنت تغسلين الأصابع وتمسحين على الباقي؟
لا، كنت قبل أمسح يعني من الأصابع إلى فوق، والإجداد مجدود على رجلي، بس هسه خفت، قمت من كل ما أريد أجدد الوضوء أنزع لازم وأرد شدة.
إيه. يعني أنت الآن حاطة رابط، ها رابط؟
خال رابط. أنا شاد الكعب الرجل والكاحل.
وسهل فكها. يعني. سهل فكها.
نعم. إيه، لا يعني صعبة، لأنه حتى الشدة صعبة. الشدة لازم تكون قوية على الرجل.
يسمونه الضاغط هذا. الضاغط.
أي عافية الضاغط. أي. أيوة. إيه. الباندج. أي.
نعم.
فقومت فكرت أنا مثل الجواريب، قلت مثل ما أنت تقول حضرتك إنه الجواريب اللي نلبس على طهارة نمسح عليها. فبعدين خفت، قلت أخاف أن دا أسوي غلط، يعني فقمت أنزع وألبس. كل ما أزعت.
ولكن هو يغطي القدم كامل ولا يطلع الأصابع؟
بس الأصابع لا طالعة.
أيوة.
القدم طيب. كلها مشدودة بس الأصابع طالعة. فأنت شو تقول لي يا
شيخ؟ أبشر يا محمد. يعني شلون؟ أبشر.
الله يحفظك يا أخي. الله يحفظك. الله يبارك فيك.
أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
لدي أربعة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
أنا سمعت الأخت من العراق اللي تقول بزوج بنتها واحدة يسوي يعني منفتات ذاك الأرواح. طيب ما يصير فيها اللي المالي في حرام شيء كذا؟
محمد
هلا.
محمد أنا ما أدري إيش قلت الآن بسؤالك. تقول سمعت واحدة متصلة يعني؟
إيه سمعت فتواك الأخت من العراق.
أيوة.
اللي تتزوج بنتها من واحد في جامعة ويسوي شغل ثاني بالمنحوتات.
آه ها صحيح تذكرت هنا.
إيه
إيه.
إيه.
طيب.
هل أنا يختلط ماله بشيء حلال وحرام؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
إيه. السؤال الثاني لو مثلا واحد والدهم يعني مثلا يشتغل شيء حرام. كانوا من يعرفونه ولا بعدين عرفوا إن هذا إنه كان يشتغل فيه حرام؟
إيه؟
هل الورثة عادي يأخذون الورث ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث وأطول عليك شو اسمه لو واحد يصلي سنة صح على أي شيء سواء كان شيء مهم ولا مو مهم على أي شيء ولا لا؟
لو كان يصلي السنة؟
أي سنة أي شيء أو نافلة شيء يعني قطعها كذا سواء كان شيء ضروري ولا
بدون إيه
شيء
قطعها بينا قطعها.
إيه هل على شيء ولا لا؟
إن شاء الله.
آخر سؤال ولا لك أمر شو اسمه لو واحد مثلا لا إله إلا الله مثلا قال إذا مات ابن آدم قطع مثلا ولد صالح لو كان هذا ولد صالح يرتكب معاصي ويدعو لهم هل يعني يفيد هذا ولا لا؟
إن شاء الله أبو محمد.
أي أو لو كان ولد عاصي والديه يدعو له هل يعني بالرزق وإذا يحصل هذا الشيء ولا لا؟
يعني الوالدين يدعو له في حياة الولد هو عاصي.
أي وهو عاصي يدعونا بالرزق بالشياء بالهداية كذا هل يفيد هذا ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أبو محمد. مرحبا ما شاء الله اليوم كله محمد أم محمد أبو محمد عندنا أم محمد من ليبيا ما شاء الله اليوم يلا فالخير إن شاء الله. تفضل أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش إن شاء الله كلهم اليوم محمد
يا رب يا رب يا رب. تفضل أختي.
الحمد لله رب العالمين. يا شيخ أنا بدي أسألك. ألو.
أي تفضلي معك.
انقطاع.
تفضلي أم محمد تفضلي. أم محمد مشكلة عندها. حاولي أم محمد مرة ثانية. عمر.
نعم.
تفضلي عمر من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أسألك يا شيخ أنا من فترة من زمان كنت أشتغل بالبيع وشراء أشياء أونلاين.
إيه.
مهم الأشياء طلعوا إنه بدون سماح من الشركة شركات أمريكية بدون السماح إجاني يعني بحثت عن الموضوع طلع إنه مختلف عليها أم وقفت الموضوع. يعني بيع أشياء مثل حسابات وهيك بدون ما أخذ الإذن من الشركة. نعم. أم هلأ من جديد يعني اكتشفت إنه هلأ هذا الحكي صار له شيء 4 سنين بس هلأ من جديد اكتشفت إنه في شركات من الحسابات كنت بيع وهيك يتسببون يعني بضرر مباشر أو غير مباشر على إخواننا في غزة. هلأ بهذا الموضوع بعد اختلاف الموضوع. أنا بدون ما أضر ولا حدا من يعني من المستخدمين يعني عم ضر حتى يعني الضرر بيكون قليل بس يعني بشكل عام في ضرر للشركة بيكون هلأ مع الأحداث اللي عم تصير هلأ بيكون صار حلال بيع هيك أشياء ولا لا؟
يعني يا عمر أنت قصدك بأن هناك تشتري منصات أو حسابات وأنت ما كنت تدري بأن فيها ضرر وبعدين اكتشفت هذا الشيء هذا قصدك من السؤال؟ نعم
نعم بس ولكن الآن الضرر يعني الشركات اللي كنت أسبب فيها الضرر
إيه
طلعت تسبب ضرر في غزة بشكل مباشر
يعني
تدعم
يعني بقيت هي فيها ضرر من الأول والأخير
نعم فيها ضرر للشركات.
طيب أبشر يا عمر، بارك الله فيك، حياك الله، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول، الوالدة كان عندها عقد وديتها عند الصايغ عشان يصالحه، فكان فيه يعني جزء بسيط مكسور، فالصايغ بدل ما يصالحه خربه بزيادة، يعني كسر أماكن أكثر والفصوص طاحت. ففي هالحال الوالدة شنو تسوي؟ يعني تقدر تشتكي عليه وتطلب بمبلغ مالي، مع العلم إن هي ماخذتها من قبل يمكن 30 سنة.
إن شاء الله يا أم أحمد.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة حق بعد صلاة الفجر والمغرب، المعوذات كم مرة نقراهم؟ مرة مثل باقي الصلوات ولا ثلاث مرات؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها، تقول عندي ولد موظف وتقول بأن الراتب ما يكفيه دائما، وتقول بأنه دائما يطلب مني أني أساعده في يعني ما يتعلق بأمور السيارة وكذا، وتقول العجيب أن راتبه يخلص في ظرف أسبوعين، تقول هاوشة وتكلم عليه وأحيانا أشيل في نفسي وقد أدعو عليه، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وصح لك الذرية ويبارك في عيالك. أخت الفاضل، أولا ما يجوز الدعاء على الأولاد، إنما المشروع الدعاء للأولاد، مهما حصل من الولد من التصرفات المغلوطة والأعمال الخاطئة ما يجوز تدعين عليه، قولي اللهم اهده يا رب، اللهم ألهمه الرشد، ترى هذه أدعية طيبة لما تقول اللهم ألهمه الرشد حتى في المال وشلون تتصرف في المال، فشيلي من لسانك وبالك أنك تدعين على عيالك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، جاء في لفظ ولا على خدمكم، الخدم هم خدم ها ما تدعون عليه، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. فخذيها قاعدة في حياتك يا أختي الفاضلة، أنك تدعين للعيال، تدعين لهذا الولد يا رب تهديه، اللهم ألهم الرشد، اللهم وفقه يا رب، اللهم بصره في أموره، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الولد، ما يحق له أن يطلب منك مساعدة وهو عنده راتب، خاصة أن هذه المساعدة الآن يعني ستدخل ضمن مسألة الهبة ومسألة الأمور الأخرى التي ينبغي لك أن تعطي إخوانه مثله، وهذا مو بحاصل لك، تعطين إخوانه مثله وهذا مو بحاصل لك، ولذلك أقول له سامحني أنا ما عندي شيء لك، تبغاني أسلفك وترد لي شهريا من راتبك أنا ما عندي مانع، أما أني أعطيك وأترك إخوانك هذا مو بصحيح. الشيء الثالث، واضح من الولد بأنه ما عنده دبرة، يعني بالعامية ما عنده دبرة، ما بيحسن التصرف في هذا المال، راتب أسبوعين يخلص مهما كان الراتب، في مشكلة عند الولد. وفي ناس سبحان الله العظيم ما عندهم قدرة على التصرف في المال، الدراهم اللي يقبضها بتروح يمين ويسار، فواضح أن الولد ما عنده يعني ترشيد، ما عنده فهم، وممكن هذا يدخل ضمن ما يسمى بالسفه المالي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أعطيه رسالة، قل له سامحني أنا ما عندي لك شيء، تبغاني أسلفك قرض ها وسجل عليك وتسددني شهريا من الراتب أنا ما عندي مشكلة، أما أعطيك هكذا وما أعطي إخوانك هذا ما يصلح وأنا ما عندي قدرة. والشيء الآخر، إعطائك له تعويد على أنه يبقى في هذا الطريق والإهمال ويعيش حياة سبهلل وحياة ما فيها فعلا يعني حرص على أن يضبط الدراهم اللي تقع بيده. بارك الله فيك. محمد من الشارقة طبعا يقول عندي أخ مقبل على الزواج، يعني كان هناك مشروع خطبة فتاة معينة، يقول ما انصرف عنها لظروف الله أعلم، يقول تعرف ب طريقة غير صحيحة لا شرعا ولا عرفا، على امرأة في العمل ويريد الزواج منها، يقول الوالد والوالدة رفضوا، قالوا نحن غير راضين لكن لسنا غضبانين. يقول حتى أنه ما يعني يعاقب، يعاقبه الله عز وجل، لأن رضا الله في رضا الوالدين. فيقول هم يقولون لا حنا غير راضين لكننا لسنا من داخلنا غضبانين ندعي عليك وشيء. وقالوا له إذا تزوجت هذه الحرمة ما تدخل البيت. يبغى الحكم الشرعي والنصيح. محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للزواج لا شك بأنه نعمة من نعم الله عز وجل، والله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لاحظ لفظة السكن، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قد امتدح الله عز وجل الأنبياء بأن لهم أزواجا وذرية، فالزواج نعمة، مشروع الزواج نعمة. ومشروع الزواج لما كان نعمة يجب على الإنسان عندما يخطو الخطوات لهذا المشروع أن تكون خطواته مدروسة، بمعنى أن يختار الزوجة الصالحة الناصحة الطيبة ذات يعني من أسرة طيبة، هذا الأصل. وكذلك المرأة، يعني ليست القضية في جانب الرجل، كذلك المرأة لا تقبل إلا بالصالح الدين ذا الخلق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. في المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مطمع الرجال في المرأة لا يعني يتعدى هذه الأشياء الأربعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على اختيار ذات الدين. الأمر الآخر يا محمد بالنسبة لأخيك الآن إذا كان يشاهدني، أليس الزواج فرح؟ ها الزواج فرح وسرور وارتباط عائلتين ببعض. طيب إذا كان بدايات الزواج ما تبشر بهذا الاندماج ولا تبشر بهذا يعني بهذا الجو الذي ممكن أن يعيشه الزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة، كيف يقدم الإنسان على مشروع فاشل؟ مشروع فاشل حتى لو كان يعني الشريعة الإسلامية ما أغفلت بعض الجوانب. عندنا مسألة الكفاءة في جميع كتب الفقه موجودة ومطروحة ومبسوطة، الكفاءة بين الزوجين. لهذا بارك الله فيك أنا أتعجب من بعض الشباب وتعجب من بعض الفتيات اللي يقدمون على مشروع الزواج وهناك معركة من هنا ومعركة من هنا، وعدم رضا وعدم كذا. الزواج مبني على الوفاق وليس على الخصومة والمعركة والغضب والزعل وعدم الرضا. لهذا بارك الله فيك إذا كان الأخ يشاهدني أنا أوصي بتقوى الله عز وجل وبالحذر من أن يقدم على هذا المشروع وعنده والدة وأمه غير راضين، ورضى الله في رضا الوالدين. وصدقني بأن الأخ إلى الآن يعيش حالة عاطفية، العقل غائب الآن، هو يرى بأن هذه المرأة يعني هي ستكون مصدر سعادته وكذا، ولكن غاب العقل. وأنت ذكرت في سؤالك والعهد عليك أنت بأن العلاقة لم تكن يعني هي علاقة مخالفة للشرع وأيضا تتصادم مع العادات. طيب واضح بأن المشروع فاشل، المشروع في مغامرة وسيتكون نهاية الفشل. ولو نجح هو إياها سينقطع عن هذه العائلة. إذا كان الوالد والوالدة أظهروا عدم الرضا بألسنتهم لابد بأن قلوبهم تغلي على ابنهم. ممكن تأتي لحظة والعياذ بالله لا يتمالك فيها الأب ولا تتمالك فيها الأم، ممكن يدعون والعياذ بالله، معنانا لا نقول بالدعاء على الأولاد، ممكن يصدر دعاء لحظة غضب فيستجيب الله الدعاء أو يهلك الولد أو تصيبه قارعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أخي الفاضل بالنسبة لأخي قل له يتق الله ويصبر، يعطي نفسه مساحة. عندنا مسائل الكفاءة الأصل في الدين، يعني بالنسبة خاصة في جانب المرأة الرجل يكون مسلم، بقية الأشياء هذه معتبرة عند أهل العلم، يعني لدرجة أنهم ذكروا أشياء من باب ديمومة الزواج وبقائه، ذكروا أشياء إذا اختلت هذه ما تسمح بديمومة الزواج وببقائه، فينبهون عليه وإن كان الزواج صحيح. فليس كل زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان ممكن أن يكون ناجح، واضح؟ لهذا بارك الله فيك يتأنى وينتظر ويحاول أن يرضي والديه، وهو يعني ممكن أن يكتشف مع الوقت بأن هذه ما تصلح له، والله أعلم أنا ما أدري، لكن قد تكون هي امرأة صالحة، قد يكون هناك تشويه لصورتها مثلا عندكم، ما أدري، الله أعلم، قد تكون مظلومة مثلا. فهو لما يعطي نفسه مساحة ووقت وسعة صدر ويتأمل ممكن يكتشف أشياء كثيرة قد تجعله يتمسك ويكمل، قد تجعله يتراجع عن هذا المشروع. وأنا أطلب منك توصي الوالدين بأن يدعوان الله عز وجل له بأن يهديه وأن يلهمه الرشد وأن يبصره وأن يجعله يعني من الصالحين، يكثرون له من الدعاء. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: في شهر رمضان حصل عندي كسر في القدم، وبعد يعني فبقي الألم كذا في انتقل إلى الكاحل. تقول: أنا الآن صرف لي ضاغط ألفه على قدمي بشدة وصعوبة، تظهر الأصابع. تقول: أنا عندي مشكلة في الوضوء، يعني أحيانا بدأت أخاف، أقول أخشى أن وضوئي غير صحيح. أختي محمد من الشارقة، شفاك الله وعافاك والحمد لله على ما قدر وقضى، سأل الله تعالى يجعل هذا في موازين أعمالك الصالحة. ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاك إلا كفر الله عنه به خطايا. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني واضح بأن المسألة ليست جرح وإنما كسر، ولذلك أنت من حيث ظاهر القدم ليس فيه شيء يمكن يؤذيك فيما لو إذا غسلت بالماء، إلا مسألة الرابط وفك الرابط هذا والضاغط الذي يكلفك جهد. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن إذا انتقض وضوئك أن تغسلي قدميك بفك الضاغط والرابط، ثم بعد ذلك إعادة الضاغط. في حل آخر يا أختي أم محمد، وهو لبس الجورب على الضاغط. يعني تتوضئين الآن لصلاة الظهر، توضأتي لصلاة الظهر، لفي الضاغط على القدم، البسي جوربين والحمد لله، تبدين تمسحين عليهم إلى اليوم الثاني الظهر، وتنامين في هذا الضاغط وما يضرك شيء. ما رأيك بهذا الحل يا أم محمد؟ مناسب؟ أعتقد مناسب، لأن ما عندك جرح، ما عندك جرح، ضاغط يعني الجورب أخف من الضاغط. الضاغط تلبسين جورب بعده، والجورب في الرجل الثاني قدم الثاني، وتمسحين عليهم الظهر من اليوم الثاني، تفكين الضاغط وبتبدأين تتوضئين وتقومين بنفس العملية، والحمد لله هذا من تيسير الشريعة. أبو محمد من السعودية، طبعا أبو محمد يقول بالنسبة لسؤال الأخت التي من العراق تقدم لزواجها يعني أستاذ جامعي، وأنا ذكرت الموضوع، هو رجل صالح وطيب وكذا، تقول أم الفتاة إلا أن عنده منحوتات من ذوات الأرواح، وصار حديث، يمكن السؤال تكرر مرتين. أبو محمد يقول: طيب لو الآن تزوجه ما يكون ماله مختلط؟ الجواب نعم، ما له مختلط يا ابو محمد، لكن بالنسبه للزوجه ما يضرها، الاثم عليه اذا هو فعلا قام واتجه وعمل هذه المنحوتات التي من ذوات الارواح على صورتها، على صوره ذوات الارواح وهيئتها، هذا لا شك بانه مضاهاه لخلق الله، وقد جاءت النصوص بتحريم هذا الامر، تصوير ذوات الارواح يعني على شكل تماثيل، وما المختلط، لكن ما كل حرام يتعدى الى الاخرين، احيانا الحرام يكون مقتصر على ذمة المكتسب له، أما من تجب نفقته عليه ما يتعدى الحرام له. الزوجة ما له علاقة بأنه اشتغل كذا وكذا، وإن كان الورع ترك ذلك، لكن من حيث الحكم الشرعي حلال وحرام لا، ما عليها شيء، الحرام ما يتعدى ذمتين بهذا الاعتبار وبهذه الصورة. بارك الله فيك أبو محمد. أبو محمد يقول: يعني هناك يعني أشخاص والدهم يشتغل بأشياء محرمة ثم توفي، هل الورثة يأخذون هذا المال؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت إذا خلف مالا محرما ينظر، فإذا كان المتروك عينه محرمة أو كان مكتسب من أعيان محرمة، فإنه لا يجوز طبعا للورثة أخذ هذا المال، لأن أصلا هو لم يحصل له ملك بالنسبة للميت، فليست يده عليه يد ملك، وإنما هذا مال خبيث محرم كان 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 مالك كان واضعا يده عليه، لأن أصلا الخبيث ما يملك المال الخبيث، مثل كأن يكون ترك خمرا أو مخدرات أو أشياء محرمة لعينها، أو كان مصدر هذا المال من هذه المحرمات بعينها، ما يجوز للورثة أن يرثوا هذا المال إذا علموا بذلك. أما إذا كان المال مختلط أو كان المال اكتسب بغير من غير عين محرمة، وإنما الوسيلة كانت يعني محرمة، فإن هذا للورثة أن يرثوا هذا المال ولا شيء عليهم، وإنما الحساب على من خلف هذا المال. أبو محمد من السعودية يقول: لو أن شخص كان يصلي السنة ثم قطعها لسبب أو لغير سبب، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية في هذا، وهي أنه يجوز للمسلم أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها غير الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. فلو أن شخصا اعتمر عمرة سنة وحب أن يقطعها بعد الإحرام نقول له لا ما يجوز. لو أن شخص حج نفل، هو سبق أنه أسقط فريضة الحج وحج نفل وقال لا أنا خلاص أنا أبغى أقطع الحج، نقول له لا، هذا في قول جماهير أهل العلم. أما الصلاة مثلا هي خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز للإنسان أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها ولو كان لغير سبب، ولو كان لغير سبب. بعض العلماء يقول لا، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهي جاءت في الصلاة، لكن عموما يصح بالنسبة لمن دخل النافلة ثم بدأ له أن يقطعها يجوز، صام يوم الاثنين أو يوم الخميس ثم بدأ له يفطر يجوز، شخص قال لا أتصدقن بمئة درهم مئة ريال دفع 50 ثم 50 الثانية أراد يدفعه وتراجع يجوز، الحمد لله. هذا هو الراجح يا أبا محمد. محمد يقول: يعني حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر، قال: وولد صالح يدعو له. يقول: طيب إذا كان الولد يرتكب المعاصي مثلا ودعا لوالده هل يقبل؟ وإذا كان الوالد يدعون للولد وهو عاصي، هل يقبل دعائهم؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. طيب ننظر في كلام أهل العلم في الولد الصالح، هل المقصود أن الدعاء لا يقبل إلا من الولد الصالح، مع أن الشريعة تقرر بأن الله تعالى يستجيب دعاء المشرك وهو مشرك يستجيب الله دعاءه؟ ألم نقرأ قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذن دعوا فاستجاب لهم نجاهم إلى البر. ها؟ فالعلماء يا أبو محمد يقولون بأن المقصود بالولد الصالح لما وصفه بالصالح أن الولد الصالح ما ينسى والده، ما يغفل عن الدعاء لوالده، ولذلك يدعو لهما على الدوام لأنه صالح أصلا ويريد الخير ويريد الأجر لنفسه ولوالده. أما الشخص المدبر والعياذ بالله المنغمس في المعاصي، وين يتذكر والده؟ وين يدعو لوالده؟ أصلا نسأل الله العافية بعضهم مختوم على قلبه وبعضهم لسانه يابس من ذكر الله عز وجل، كيف يدعو لوالده؟ هذا هو المقصود يا أبو محمد، واضح؟ لذلك لو افترضنا بأن ولد عنده معاصي وعنده ذنوب ودعا لوالده نقول استجاب الله دعاءه، ما دام انه ما ياكل حرام مثلا ولا شيء، لكن واقع في بعض المعاصي، واضح؟ اما سؤالك الثاني وهذا عجيب منك ابو محمد، كيف طيب دعاء الوالدين للولد العاصي؟ اصلا المفترض ان المفترض على كل والد ان يدعو لولده العاصي قبل المطيع، لذلك اذا دعا الاب والام دعوا لابنهما أو لولدهما العاصي الفاسق الفاجر مثلا، يرجى أن الله تعالى يستجيب دعاءهما له ويصلحه الله عز وجل، ولهذا دائما نحن نبي نقول عيالكم اللي مقصرين، عيالكم اللي واقعين في كذا، ادعوا لهم، ادعوا لهم بالصلاح، ادعوا لهم بالصلاح. دعاء الوالدين يعني لأولادهم بإذن الله تعالى يستجيبه الله سبحانه وتعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. عمر من سوريا يقول كان يعني من يعني فترة زمنية كان يشتغل في بيع وشراء عبر الإنترنت، يقول تبين بأن هذه المنصات وهذه المواقع يعني غير جائز العمل بها لأن الشركات لم تكن تأذن. وبعدين طلع يقول فيما بعد بأن حسابات يعني من دون إذن الشركات، وبأن هذا اكتشفنا بأنها فيها ضرر على المسلمين. يقول ما حكم ما مضى؟ عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لما مضى يا أخي الفاضل من يعني شرائك لبعض المنصات والمواقع وأنت لم تكن تعلم بذلك، ما عليك شيء ما دام أنه ما ترتبت عليك غرامات ولا عقوبات. وبالنسبة لك الآن ما دام أنك علمت ووصلت إلى قناعة بأن هذه المنصات فيها ضرر وأذية على المسلمين، ما يجوز، ما يجوز الإنسان أن يؤذي المسلمين ب يعني شراء هذه المنصات اللي تقوم على أذية الناس والإضرار بالناس وخاصة أهل الإسلام. الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويجب على عليك يا عمر وعلى كل شاب أنه ما يدخل هذا العالم الافتراضي إلا بعد التأكد والتيقن والسؤال بأنها مواقع نظيفة وسليمة، وأيضا لا يرتكب مخالف يحاسب عليه، والمؤمن لا يذل نفسه. بارك الله فيك. تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
هل مصطلح المثل العاشر حقيقة أم اجتهاد من الواقع؟
المصطلح ماذا؟
مصطلح المثل العاشر.
المثل العاشر.
نعم، هل هذا مصطلح يعني حقيقة والاجتهاد من الواقع؟ وإذا كان حقيقة فهل حقا يؤثر على تهييج الفواحش والكبائر والمنكرات أم هي مثلا من النفس الأمارة بالسوء؟
طيب
هل وقية جماعية بدأة أم مسألة اجتهادية يجوز فعلها؟
طيب
السؤال الثالث في السجود شو الأفضل والموافق للسنة؟ مثلا أنا أدري مثلا أقول اللهم اغفر الشيخ بن باز والشيخ زايد، ولا أكتفي بالاسم مجرد أقول اللهم اغفر بن باز أو اللهم اغفر زايد بن سلطان؟ شو الأفضل، شو الموافق للسنة في السجود؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت شيخ، أنا مرة سمعتك عم تقول أنه اللهم صل على النبي، لما الواحد يروح عمره لازم بالسفرة عمره يعني لشخص واحد، بعدين الأفضل أنه يعمل الطواف.
نعم.
يطوف.
نعم.
صحيح. طيب هل يجوز أني أهدي ثوب الطواف لأكثر من شخص؟
إن شاء الله يفهمك.
مثلاً لأموات المسلمين. نعم. المسلمات أو يعني لأكثر من شخص سواء حي أو ميت.
واضح، أبشر، واضح.
عفواً يعني للميت، عفواً مو.
نعم نعم، واضح محمد، أبشر.
تمام، بارك الله فيك شيخ.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك يا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا وسهلا، حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز الاقتراض من البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية اللي عندنا هنا في البلد في عمان.
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز أخذ تمويل مثلا للدراسة من بنك إسلامي؟
تمويل إيش؟
تمويل يعني للدراسة.
تمويل إيش؟
تمويل مثلا أخذ يعني سيارة أو يعني تمويل دراسة.
تمويل دراسة.
كما دراسة في الجامعة.
إيه. أيوة. تمويل دراسة. إذا ما فهمت الكلمة تمويل دراسة. طيب.
سؤال ثالث، هل يجوز أخذ مثلا، هل يجوز حفظ المال في بنك إسلامي كوديعة إسلامية وأخذ عليها فوائد سنوية سواء 3% أو 4% أو أيا كان يعني الفائدة؟
إن شاء الله. يا عبد الرحمن
شكرا جزاك الله.
مرحبا مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال واحد. أنا تاني من أمس كنت مراجع من المدينة.
أيوة.
فضل العيش في المدينة منورة، وهل في ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أو شيء الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اللي توفى في المدينة يعني موسى المدينة واللي يعيش فيها فضل شيء ورد يعني في السنة؟
مرحبا محمد. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال الأول شيخ المرهم لها أجر إذا قاعدة يعني مصلاها تذكر الله الحرم ما تطلع الشمس؟
إن شاء الله.
قرأ قرآن وتذكر؟
إن شاء الله.
لها أفضل الحجة والعمرة؟
واضح إن شاء الله. أبشري. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخ صدق هل أكو حديث على صورة الفيل وصورة إلياس قريش كانوا بالشدة شدد يقرونهن الصحابة؟
إن شاء الله.
صحاب الشدة وقت الشدة؟
إن شاء الله.
شيخ عندي سؤال، هذا ابن بنتي أتيم يمه هنا قاعد وياي عمره 13 سنة، هو هسه يسمع أريدك توجه له نصيحة.
نصيحة في أي شيء؟
يعني ما يقعد على صلاة الفجر ويعصب بسرعة.
شو اسمه؟ هو
عبد الغفار.
إيه ما شاء الله اسم جميل عبد الغفار.
شوي يعني سريع حيل في صلاته، سريع يسرع يعني هو كل شيء بطيء بس من يصلي ما تلحق.
طيب طيب يا ام خالد ابشري.
كيم خطيه وياي داعي ابن بنت.
الله يحفظه الله يحفظه بارك الله فيك.
الله يسلمك وادعي له يا شيخ هو واخوه خطيه.
الله يصلحهم يا رب ويبارك فيهم. مرحبا مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
حياكم الله.
يحفظك ويبارك في عمرك وصحتك وعافيتك.
امين جزاكم الله.
شيخ سؤال واحد الله يحفظك. امين. سؤال واحد بالنسبة لتمويل السيارة من بنك إسلامي. حسابي في بنك إسلامي وبتمويل السيارة. الحين البنك ما يملك السيارة ولكن احنا نروح للبنك ونقولهم ان احنا نبغى نشتري سيارة. هم عقب يتواصلون مع البنك ويستوي مثل المرابحة يعني في زيادة على السيارة، فهل هذا يجوز وما الحكم؟
إن شاء الله أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب الأخت أم أحمد من دبي بارك الله فيها تقول بأن الوالدة عندها عقد يعني ذهب قديم ذهبت به إلى الصائغ ليصلحه وكان في جزء مكسور، لكن تقول الصائغ وللأسف خرب العقد كامل. تقول هل للوالدة الحق بأن تشتكي عليه؟ أختي أم أحمد من دبي بارك الله فيك، الجواب نعم، للوالدة الحق الكامل أن ترفع دعوة عليه، خاصة إذا كان العقد ثمين وقد يكون نادر، وهذا الأجير اللي هو صاحب المحل إذا كان يعني فرط في المحافظة على هذا العقد أو ما كان عنده خبرة ودراية في كيفية الإصلاح، للوالدة الحق أن تطلب تعويض، فإذا رفض يعوضها ترفع دعوة عليه يعني تقاضي عند القاضي، والقاضي هو الذي يقرر ينظر في القضية ويدرسها دراسة كاملة، خاصة إذا كان العقد ثمين وقيمته عالية ها، والوالدة يعني تأثرت في خراب هذا في تخريب هذا العقد وهي حريصة عليه وقد يكون لها يعني تاريخ هذا العقد، لها الحق الكامل. الآن المصبغة الموجودة الآن لو صاحب المصبغة أتلف الثوب يتحمل، هو يتحمل صاحب المصبغة، كذلك الصائغ يتحمل تلف هذه الأشياء التي توضع بين يديه، واضح؟ فيجوز لها بارك الله فيك شرعا وقانونا ولله الحمد يجوز، كل هذا جائز. أم أحمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءة المعوذات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر تقول كم نقرأها؟ أم أحمد من دبي بارك الله فيك بالنسبة للصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء المعوذات تقرأ مرة واحدة بس، قل هو الله واحد مرة واحدة، قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ رب الناس مرة واحدة، ما تكرر. واضح؟ ما تكرر. طيب كيف الآن بعض الناس يكررها ثلاث مرات بعد العصر وبعد المغرب وبعد الفجر؟ لأن يظهر والله أعلم أنهم فهموا خطأ أن أذكار الصباح وأذكار المساء الإنسان يكرر المعوذات ثلاث مرات، فراحوا وظفوها بعد صلاة الفجر ووظفوها بعد صلاة المغرب، يظهر والله أعلم هذا هو السبب. وإلا ما عندنا في الأحاديث اللي بين أيدينا أن المعوذات تكرر بعد الصلوات الخمس بما فيها الفجر والعصر والمغرب، أنها تكرر ثلاث مرات. واضح يا أم أحمد؟ مرة واحدة. لكن بعض الناس الآن يجيب أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، نقول له خلص اقرأ المعوذات ثلاث مرات، كل سورة ثلاث مرات. لماذا؟ لأن هذا أذكار الصباح، هو خلص من أذكار الصلاة، أذكار الصباح نعم يقرأها ثلاث مرات. طيب أذكار المساء، أذكار المساء الأصل بعد العصر وليس بعد المغرب، أذكار المساء الأصل بعد العصر وليس بعد المغرب، فنقول له بعد العصر جيب اقرأ يعني المعوذات ثلاث مرات. بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من دبي يسأل، يقول عن مصطلح المس العاشق، يقول هل هذا حقيقة ولا هذا مصطلح وضعه الرقاة؟ أبو عبد العزيز من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لما يسمى بالمس العاشق ما عندنا شيء في القرآن ولا في السنة على وجود ما يسمى بالمس العاشق، لكن هذا اصطلح عليه الرقاة الشرعيين لما رأوا بعض الحالات التي تعرض عليهم، وربما يتكلم الممسوس أو يتكلم الشيطان ويظهر سبب تلبسه بهذه المرأة أو تلبسها بهذا الرجل، فقد يكون ما يسمى بالجن العاشق أو المس العاشق، هذا موجود ويظهر محل اتفاق عند الرقاة فيما يظهر بأن فيه نوع من هذا موجود، وهو أن السبب التعلق، ووجد الشيطان عند هذا الإنسان مجال أن يتلبسه بسبب بعده عن الله، عدم ذكره لله، عدم تحصين نفسه، عدم قراءة القرآن، وحصل يحصل مثل هذا. أبو عبد العزيز من دبي يسأل عن الرقية الجماعية، يقول هل هي بدعة أم لا؟ أبو عبد العزيز من دبي بارك الله فيك، الأصل بأن الراقي إذا كان المريض بين يديه أن يقرأ عليه وأن ينفث عليه، ينفث عليه النفث هذا. أما الرقية الجماعية فما أعرفها أنا، ولا أعرف أحد من السلف سواء من الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يرقون الرقية الجماعية هذه، يحشرون الناس في مكان ثم يقرأ عليهم قراءة واحدة، أو يأتي باللاقط المكبر الصوت ويقرأ عليهم، ما أعرف هذا الشيء، وهي أشبه وأقرب إلى البدعة، أقرب إلى البدعة. أنا ما أعرف يعني مثل هذه الطريقة. قد يتحجج بعض الرقاة يقول والله العدد كبير عندي أنا، العدد كبير. طيب كيف؟ وحتى لو كان العدد كبير ما يمكن أنك تقرأ هكذا بشكل جماعي على مجموعة كبيرة حشرتهم في مكان واحد. لهذا هذه من جملة المخالفات التي يقع فيها بعض الرقاة الشرعيين، وفقنا الله وإياهم لكل خير. أبو عبد العزيز من دبي يسأل عن، يقول في السجود لما أدعو مثلا لبعض الأشخاص مثلا، يقول اللهم اغفر للشيخ ابن باز، اللهم اغفر للشيخ زايد، يقول هل هذا صحيح ولا يعني الدعاء العام؟ أبو عبد العزيز من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يعني إذا أراد أن يدعو في صلاته فإنه يجوز له أن يعم وأن يخص، يعني مثلا أن يعم يقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات مثلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين مثلا، اللهم انصر سنة نبيك مثلا، بالعموم يعني ها، اللهم وفق العلماء لكل خير مثلا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، هذا بالعموم. ويجوز له أن يخص أيضا، يعين مثلا مثل ما ذكرت الأسماء، اللهم اغفر لفلان، اغفر لفلان، اغفر لفلان، هذا مشروع من حيث الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما في صلاة الفجر لما قنت يدعو لأشخاص من الضعفاء الذين بقوا في مكة، قهرتهم قريش وسحقتهم وصادرتهم ورفضت أنهم يهاجرون، فكان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو: اللهم نجي الوليد بن الوليد، نجي العياش بن فلان، نجي ربيعة، نجي فلان. كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لهم. وقد كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه كل ليلة يدعو لجميع المسلمين والمسلمات ويدعو للعلماء، ولكن يخص ستة بأسمائه. حتى قال الشافعي للإمام لابن الإمام أحمد، يقول: عفوا الإمام أحمد، أنا قصدت الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يدعو المسلمين والمسلمات ويخص ستة، يخص ستة بأسمائهم. فكان يقول لابن الشافعي، يقول: أبوك من الستة الذين أدعو لهم في صلاتي. فيجوز تعيين هذا: يا أبو عبد العزيز بارك الله فيك، ولا تنساني يا أبو عبد العزيز من صالح دعواتك، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول: أنا سمعت لك مقطع بأن الذي يذهب إلى العمرة لازم يعني ما يأتي بعمرة ثانية، وأن الأفضل أنه يطوف. يقول: طيب لو طفت هل ممكن أني أهدي ثواب الطواف لأكثر من شخص؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك، ويسر الله عمرتك وسهل الله سفرك. نعم، أنا على ما أنا عليه من أن الشخص إذا ذهب إلى العمرة ما يكرر العمرة في السفرة الواحدة، إلا إذا سافر مسافة قصر مثلا وتجاوز الميقات، كأن يذهب إلى المدينة مثلا، يأتي يجوز يأتي بعمرة ثانية. وأما الطواف نعم يأتي بأكثر من طواف، وله أن يهدي ثواب كل طواف لمن شاء من أمواته. يطوف عن الطواف الأول يقول: اللهم تقول بقلبك ترجو ثوابه إلى والدك، والثاني ترجو ثوابه لوالدتك، يجوز هذا، يجوز إهداء الثواب، لأنه أصلا إذا جاز إهداء ثواب الحج والعمرة جاز إهداء الطواف الذي هو جزء من الحج ومن العمرة. عبد الرحمن من عمان يسأل يقول: هل يجوز الاقتراض من المصارف الإسلامية؟ عبد الرحمن من عمان، السؤال: هل المصارف الإسلامية تقرض؟ ها؟ أنت متأكد بأنها تقرض؟ الذي أعرفه بأن ما تقرض المصارف الإسلامية، وإنما عندها معاملات اسمها المرابحة، واضح؟ فبعض الناس الآن يأتي للمصرف يطلب مبلغ مالي، قد يكون خطأ من المصرف وقد يكون خطأ منه من حيث الفهم، فيعملوا له معاملة مرابحة، يوقعون على أوراق، وبعدين يجي يستلم المبلغ يظن بأن هذا قرض، وهذا ما هو بقرض. لا تعتقد بأنه قرض، هذه معاملة يا أخوي عبد الرحمن، اسمها المرابح. مرابح إذا كان قد يكون، أنا ما عندي علم، قد يكون هناك بعض المصارف تقرض. أنا أعرف بعض المصارف تقرض مبلغ يسمون القرض الحسن 5000 مثلا، يعني بهالحدود هذه، واضح. عموما هي مرابحة يا عبد الرحمن، والمرابحة هذه الآن المصارف الإسلامية فيها هيئات شرعية ولجان شرعية، في الغالب أنه ما يخرج منتج إلا وقد أصدروا فيه قرار أو فتوى. فلذلك إذا كان مصرف إسلامي عندكم في بلدكم ويقوم عليه هيئة شرعية تصدر فتاوى في مسألة المنتجات والمعاملات، ما في بأس ولله الحمد. لك لابد أن تفهم يا عبد الرحمن، هذا ما هو بقرض، القرض غير. يعني أنت الآن لو زدت وطلبوا منك زيادة صار ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لا، لذلك أنت الآن تدخل في عملية اسمها عملية مرابح. وأنا أوصي حقيقة المصارف الإسلامية أن يفهموا المتعامل طبيعة المعاملة هذه، ما يتركون هكذا، يفهمون بأن هذا ليس قرض، هذه معاملة قائمة على الربح وقائمة على الخسارة وقائمة على كذا وقائمة على كذا، ونسيت سيكون هناك عين تشترى وتباع لأجلك، تباع يعني أنت الذي تبيع لكن وكلت البنك، قمت بتوكيل البنك من خلال يعني توكيل موجود نموذج تقوم بالتوقيع عليه، ويقوم البنك المصرف عفوا بالنيابة عنك ببيع هذا ويعطيك المبلغ، وأنت تظن هذا قرض وهذا ليس بقرض، بارك الله فيك. عبد الرحمن من عمان يسأل يقول: هل يجوز يعني تمويل الدراسة عن طريق المصرف؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني في قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان لا يلجأ إلى القروض ولا إلى الديون ولا إلى السلف إلا إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك. ينتبه، لأن بعض الناس لديه إدمان إن صح التعبير في مسألة القروض، خاصة مع التسهيلات الموجودة في المصارف. فبعض الناس الآن سبحان الله العظيم محبة الدين والقرض تسري في عروقه سريان الدم، ودائما يعني دائما مصرف هنا ومصرف هناك ودائما في ديون وقروض. ما ينبغي. الدين هذا يلجأ إلى الإنسان إذا اضطر إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. فإذا كنت والله الآن أنت مقبل على مشروع الدراسة الجامعية وما عندك قدرة على دفع الرسوم، ولا أحد ساعدك، ولا أحد وقف معك، ولا أحد مثلا جمعية دعمت موقفك يعني الدراسي، ممكن في هذه الحالة تلجأ وأنت محتاج إلى مسألة القرض اللي هو مسألة التمويل. والتمويل معاملة وليست قرض أيضا. سيبيعون لك عين معينة أو شيء حتى يدفعون لك قيمة الدراسة بالشروط التي تضعها اللجان الشرعية. عبد الرحمن من عمان يقول: ما حكم أو هل يجوز حفظ المال في المصارف الإسلامية وأخذ عليها فوائد؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصارف الإسلامية في الغالب عندها نوعين من الحساب، النوع الأول حساب جاري والنوع الثاني حساب توفير. الحساب الجاري هذا أن تضع فيه المال ويبقى على ما هو عليه، ويعطونك الإذن في قضية السحب، أنك تقوم بالسحب والإضافة ويعني إيداع المبالغ وسحب مبالغ، هذا يسمى الحساب الجاري. حساب التوفير بالنسبة للمصارف الإسلامية الذي أعرفه بأنهم يقومون بعقد، يكتبون طبعا تتوقع عليه من خلال نموذج أن يشغلون هذا المال، وتشغيل هذا المال يقومون بإعطائك نسبة معينة، يقولون بأنك ستحصل على نسبة ربح معين سنوي، ربع سنوي، نصف سنوي مثلا، بشرط أنك مثلا هذا الحساب ما تسحب منه مدة 3 سنوات أو 5 سنوات. لماذا؟ لأن سيقومون بتشغيله وإدخاله في عملية يعني تجارية كبناء أبراج أو مثلا شراء سفن أو مصانع أو شيء من هذا القبيل، وبعدين يبدون يعطونك الأرباح من خلال نسبة معينة 5%، 1%، 10%، على حسب المبلغ الذي أنت ترى. فإذا تقول والله أنا زرتهم وافهموني وأطلعوني وبينوا لي بأن المصرف يقوم على عملية تجارية نظيفة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد من قطر يقول: أمس رجعت من المدينة وأسأل عن يعني فضل العيش في المدينة وحكم الذي هل يعني أن وسلم فضل الموت في المدينة. محمد من قطر بارك الله فيك، يظهر بأنك ما شاء الله رجعت بروحانية وبنفس طيبة من المدينة، ولا شك بأن المدينة ما دخلها أحد إلا وجد السكينة فيها، وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، دعا لها ولذلك هي موطن الوحي وأرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن عموما العيش في المدينة نعمة من نعم الله وفضل كبير جدا، يعني يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. لكن هذا لا يعني بأن من خرج من المدينة آثم، لا، الصحابة خرجوا من المدينة نشروا الإسلام في بقاع الأرض وأسقاع الدنيا، ها، سكنوا الكوفة والبصرة ومصر والشام واليمن، وذهبوا إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية سكنوا، وهم من أهل المدينة أصلا، واضح. فإذا والله تسنى لك وأنت يعني مثلا عندك القدرة والاستطاعة، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع إذا كان الإجراءات النظامية والقانونية سليمة جدا أنك تسكن هناك أو تشتري مثلا؟ ما يمنع سكن المدينة طيب، خاصة المسجد النبوي اللي ولله الحمد فيه يعني الصلاة بألف صلاة، وكذلك خلية نحل من حيث الدروس في القرآن وفي بقية الفنون والعلوم. عموما طبعا ما أدري أنت بالنسبة لوالديك وأسرتك، هذا لابد أن تطلب رضاهم. بارك الله فيك محمد. أم خالد من العراق تسأل عن المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس فتصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، هل تأخذ الأجر الموعود في الحديث؟ الجواب نعم يا أختي أم خالد، أظن بالأمس جاني سؤال وأجبت عليه أظن إن لم أكن ناسيا. فالمرأة كالرجل، إنما النساء شقائق الرجال، فالمرأة كالرجل. لكن المرأة لما كانت صلاة الجماعة غير واجبة عليها، لا الجمعة ولا الجماعة، وهذا يعني ما طلبت الشريعة، طلبت منها أن تصلي في بيتها، فإذا جلست أرجو الله تعالى أن تكون ممن يأخذ الأجر. أم خالد تسأل تقول: هل قراءة سورتي الفيل قريش وقت الشدة عليه دليل. أختي أم خالد بارك الله فيك، أنا لا أحفظ دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن من وقع في شدة يقرأ سورة الفيل وسورة الإله في قريش، ما أحفظ شيء في هذا، ويظهر بأن هذا مجرد كلام يقوله بعض الناس، فلذلك لا تلتفتين إلى مثل هذا الكلام. الذي نعرفه أن بعض السلف الصالح كانوا يجمعون بين سورة الفيل وسورة الإله في قريش في ركعة واحدة، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إذا انتهى أكمل سورة الإله في قريش. أم خالد تقول عندي ابن بنتي يتيم عمره 13 سنة، تقول يعني يتكاسل عن الصلاة ويسرع في الصلاة، مع أنه شاب طيب عمره 13 سنة اسمه عبد الغفار، تريد نصيحة له. يا عبد الغفار بارك الله فيك ورضي الله عنك، وما شاء الله اسم جميل ومعبد للغفار سبحانه وتعالى، وأرجو الله تعالى أن يجعلك من المغفور لهم وأن يبارك فيك. ولاحظ جدتك كيف حزينة عليك وتتألم، وهي تراك تستعجل في الصلاة وما تقوم على صلاة الفجر، فهي تحب لك الخير وتريدك من أفضل الشباب ومن أحسن الشباب، ولذلك هي تنصحك وتعظك لمصلحتك. وواضح يا عبد الغفار بأن الشيطان قد يعني يوسوس لك حتى تستعجل في الصلاة. جدتك تقول بأنك ما شاء الله في الأحوال العادية رجل هادي وكذا، لكن في الصلاة تستعجل. لماذا تستعجل؟ كم تستغرق منك الصلاة يا عبد الغفار؟ ها عبد الغفار كم تستغرق الصلاة منك؟ على التلفاز، كم تجلس على الألعاب، كم تجلس ساعتين ثلاثة؟ يعني هل أنت يعني جعلت 5 دقائق اللي حق لله عز وجل كبير وكثير، وأمام شهوات النفس ورغبات النفس وإعطاء له مساحة كبيرة يعني ما تنزعج أمامه؟ لا، ما يصلح. الصلاة خير موضوع، والشاب اللي مثلك إذا نشأ على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل يرجى له الخير. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، وإن شاء الله تكون منهم بإذن الله. فاحرص على صلاتك بارك الله فيك، وكن قدوة للبقية. لا تقلد الكسالى، لا تقلد المفرطين، لا تقلد السبهلل من الشباب اللي في سنك وأكبر منك وأصغر منك، لا، كن أنت القدوة، كن أنت الذي ينظرون إليك، ها؟ كن أنت الذي يتبعونك في الخير والحق، والحمد لله المواظبة على الصلوات. والصلوات الخمس هذه كلها لو جمعتها ما أخذ منك ساعة كاملة، ساعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تأخذ منك ساعة، يعني إذا جمعتها. واضح؟ والمطالب بأن الإنسان يصلي الصلوات الفرائض والسنة القبلية والبعدية، وأيضا يأتي بالأذكار، هذه نعمة من نعم الله، هذه أنت في جنة، يعني قبل ما تدخل جنة الآخرة العبادة هذه جنة، الصلوات هذه جنة بإذن الله. وصلاة الفجر أكيد يا عبد الغفار تكره المنافقين، صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كيف الإنسان يقلد المنافقين ويتشبه بالمنافقين؟ صفة من صفات المنافقين، قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والذي يصلي الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، والذي يصلي العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. بارك الله فيك يا عبد الغفار ورضي عنك. أم محمد سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، أنت تسألين عن تمويل السيارة، ما رأيك بجوابي قبل قليل للأخ عبد الرحمن من العين، عفوا من عمان، ولا أزيدك؟ خليني أزيدك غدا إن شاء الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.